السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، من فريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأخبار بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، طاب مساءكم. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس الوزراء نوري المالكي اليوم أنه لا ينوي سحب القوات الأمريكية من العراق، كما طلب منه تجاهل الإشاعات التي تذكر أن هناك موعدا محددا مفروضا على حكومة بغداد لوضع حد لأعمال العنف. جاء ذلك في مكالمة هاتفية استمرت 15 دقيقة عبر فيها المالكي عن قلقه من وجود مثل هذا الموعد، حسب ما أعلن الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو، وأضاف أن الرئيس الأمريكي أكد للمالكي التزامه بحكومة منتخبة ديمقراطيا في العراق. قال قاضي التحقيق في المحكمة العراقية الجنائية العليا رائد جوحي أن قرار المحكمة في حق المتهمين صدام حسين وسبعة من أعوانه في قضية الدجيل قد يصدر في 25 تشرين المقبل، كما ستعلن الأحكام في حق المدانين في اليوم نفسه. هذا وقد يصدر حكم بالشنقة على رئيس النظام السابق إذا ما تمت إدانته، غير أن في إمكانه استئناف الحكم في محكمة أعلى تضم 9 من القضاة. عبر سفير إيطاليا في العراق موريسيو ميلاني خلال لقاء بوزير الدولة لشؤون السياحة والآثار لواء سميسم، عبر عن رغبة حكومته في المساهمة في إعمار مرقدي الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء. هذا ومن المؤمل أن يزور بغداد وفد فني إيطالي للتباحث مع الجانب العراقي بشأن تطوير العلاقات وتعميق التعاون، خاصة في مجال الآثار والسياحة. انفجرت سيارتان مفخختان بعد الإفطار شرقي بغداد، إحداها في حي أور قرب أحد الأسواق، وأدى الحادث إلى سقوط 15 قتيلا وإصابة 27 آخرين. بلغ عدد القتلى في أعمال عنف طائفية في بلد 91 شخصا اليوم حسب مصادر في الشرطة والجيش، وأدت تفجيرات وعمليات إطلاق نار إلى سقوط 37 قتيلا آخر، بينهم شقيق رئيس الادعاء في قضية الأنفال. قتل أيضا 5 جنود أمريكيين، 2 منهم في منطقة كركوك، و1 في انفجار عبوة ناسفة خارج بغداد، و2 بسبب جراح في عمليات قتالية في محافظة صلاح الدين حسب قول الجيش الأمريكي. كما قتل 2 من مشاة البحرية في عمليات قتالية يوم الأحد في الأنبار. في بغداد اقتحم مسلحون مجهولون منزل عماد الفرعون شقيق رئيس الادعاء في قضية الأنفال منقذ الفرعون، وقتلوه أمام زوجته حسب قول مسؤول في الحكومة هو علي اللامي لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. في الصويرة قتل 9 أشخاص وأصيب 35 في انفجار سيارة مفخخة في سوق مكتظة. قتل 8 أفراد من أسرة واحدة في اللطيفية على يد مسلحين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزلهم فجر اليوم حسب قول مصادر في الشرطة. وعثر على 11 جثة في مختلف أنحاء العاصمة بغداد، كما انفجرت عبوتان ناسفتان في شارع الرشيد في بغداد صباح اليوم فقتل شرطي واحد، وهاجم مسلحون سيارة تقل أعضاء في قوة حماية المنشآت النفطية فقتلوا واحدة من الركاب حسب مصادر في الشرطة. انفجرت أيضا عبوتان ناسفتان استهدفتا دوريات للشرطة اليوم فأصيب 7 أشخاص في بغداد. في الخالص قتل 12 شخصا أو عثر على جثثهم، بين القتلى رجل شرطة قتل بإطلاق نار. أصيب أيضا جندي بريطاني ومدني عراقي بإطلاق صواريخ ذاتية الدفع على عربة عسكرية بريطانية وسط البصرة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. حثت الولايات المتحدة الصين على تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب إجرائها تجربة نووية الأسبوع الماضي. سفير الولايات المتحدة في المنظمة الدولية جون بولتون قال أن على الصين أن تمتثل للقرار الذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع يوم السبت الماضي. في طوكيو قال سفير الولايات المتحدة في اليابان توماس شيفر أن عودة كوريا الشمالية إلى محادثات الأطراف الستة المتوقفة لن تكون كافية لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء قال كريستوفر هيل كبير مبعوثي الولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج كوريا الشمالية النووي، قال أن الولايات المتحدة واليابان ستعملان مع دول أخرى لتطبيق العقوبات على وجه السرعة، وأضاف أن على واشنطن وطوكيو تشجيع كوريا الشمالية على السير في طريق مختلف. وزارة خارجية كوريا الجنوبية قالت أن هيل سيجري محادثات في سيئول يوم الثلاثاء المقبل. امتنع رئيس إسرائيل موشي كاتساف الذي يتعرض إلى ضغط للاستقالة من منصبه بسبب فضيحة جنسية، امتنع عن حضور جلسة افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان الإسرائيلي الكنيسة اليوم بعد أن هدد عدد من النواب بمغادرة القاعة في حالة حضوره. الشرطة قالت أن لديها أدلة تكفي لتوجيه تهم إلى كاتساف بالاغتصاب والمضايقة الجنسية والتنصت، بينما ينفي رئيس إسرائيل هذه التهم. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يؤكد عزم الحكومة العراقية على حل الميليشيات ومواصلة عملية الإصلاح الإداري في الوزارات الأمنية. فيما تواصل مسلسل العنف في أنحاء متفرقة من البلاد، ناقشت القيادات السياسية العراقية مستجدات الأوضاع الأمنية، وأكد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي عزمه على حل الميليشيات ومواصلة عملية الإصلاح الإداري. المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي عقد اجتماعا ليلة الأحد لبحث الأوضاع الأمنية وسبل تحقيق الاستقرار، وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية الاثنين أن أعضاء المجلس ناقشوا القضايا المتعلقة بتسريع عملية بناء وتدريب وتسليح وتجهيز القوات المسلحة الوطنية وتأهيلها لأداء مهماتها على الوجه الأكمل وبأسرع وقت. كما تم خلال الاجتماع تبادل للآراء في شأن القضايا المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالملف الأمني. وكان نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أعلن في وقت سابق أن المجلس السياسي للأمن الوطني في حالة انعقاد دائم ابتداء من الأحد والأيام المقبلة من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لتوفير الأمن. من جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تشكيل لجنة وزارية مكلفة إجراء إصلاحات إدارية في هيكلية الوزارات الأمنية. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد بحضور عدد من الوزراء الأمنيين أن الحكومة قررت تشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني بعد دراسة ومتابعة توصياتها النهائية لتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الأمنية ومن الوزارات كافة التي تشترك في اللجنة الوزارية للأمن الوطني. وأوضح أن من مهام هذه اللجنة القيام بمراجعة لهذه الوزارات بهدف إصلاح ما يمكن إصلاحه من نقاط الخلل التي تعترض طريق رجال الأمن والجيش لتنفيذ واجباتهم وعلى أساس المهنية العالية التي لا تدخل في أي حسابات سياسية أو طائفية. ونقل عنه القول في المؤتمر الذي حضره وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني إضافة إلى مستشار الأمن الوطني إن تشكيل هذه اللجنة كفيل بإيجاد أرضية صلبة لعمل وزارات أمنية كفيلة بالدفاع عن العراق والتصدي للمحاولات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء على حد تعبيره. وكان المالكي أكد في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء على الدستور العزم على حل الميليشيات قائلا إن الدولة والميليشيات نقيضان لا يجتمعان وأن السلاح لا بد أن يكون بيد الحكومة فقط، مضيفا أن لا أحد له الحق في أن يكون فوق القانون وأن الميليشيات لن تكون بدينا للحكومة وأجهزتها الأمنية كما أنها لا تشكل ضمانا لأي جهة أو فئة بحسب ما نقل عنه. من جهة أخرى أعلن في بغداد وأنقرة الاثنين أن زيارة المالكي إلى تركيا تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية. ونقل عن مصدر رسمي عراقي أن الزيارة تأجلت حتى إشعار آخر، فيما قالت وزارة الخارجية التركية إن المالكي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتبليغه بإرجاء الزيارة. ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن الخارجية التركية أن الجانبين يعملان الآن على تحديد موعد جديد للزيارة خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن حركة الطيران تعرقلت في بغداد بسبب عاصفة رملية، وكان من المقرر أن يبحث المالكي خلال الزيارة التعاون الأمني والسياسي بين العراق وتركيا وقضية مكافحة متمردي حزب العمال الكردستاني المتمركزين في شمال العراق، إضافة إلى إبرام عدد من الاتفاقات الاقتصادية. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون القانونية أعلن في بغداد الاثنين تأجيل جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين لاستكمال التدقيقات في قضية الدجيل حتى الخامس من الشهر المقبل. وصرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي رائد جوحي بأن المحكمة قررت تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من تشرين الثانية المقبل موعدا للجلسة القادمة لقضية الدجيل عملا بأحكام المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن المفترض أن تخصص الجلسة المقبلة لتحديد موعد للنطق بالحكم ضد صدام وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل التي حكموا فيها بتهمة قتل 148 من أهالي تلك البلدة وتجريف مساحات من بساتينها إثر محاولة فاشلة لاغتيال صدام في عام 1982. وكان جعفر الموسوي ممثل الادعاء العام في المحكمة العراقية الخاصة التي تنظر في التهم الموجهة ضد صدام في قضية الدجيل صرح في وقت سابق الاثنين بأن جلسة موعد الإعلان عن النطق بالحكم في القضية تأجلت حتى إشعار آخر بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وفي سياق ذي صلة نظمت مجموعة من العشائر في منطقة كركوك تجمعا حضره نحو 500 شخصية بينهم أعضاء في حزب البعث المنحل وجماعات مسلحة للمطالبة بإطلاق سراح صدام. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن التجمع الذي أقيم في قرية الهندية الأحد جرى بمشاركة أكثر من 20 عشيرة وأفخاذ بينها العبيد والجبور والنعيم وألب حمدان وألب مفرج والفضل والوشاحات والبرياش وألب علي والعزة والكليبات والحران والعبادة والمعامرة والدناديش والبيات وبني جميل وأبو جحش والصياح. كما شارك مجلس عشائر الجنوب في كركوك وهم شيعة عرب كالبدير والعبادة. ونقلت الوكالة عن البيان الختامي أن التجمع العشائري يطالب الأمم المتحدة والدول العربية والجامعة العربية بالتحرك الفوري لإطلاق سراح صدام، كما دعا البيان إلى الخروج الفوري لقوات الائتلاف من العراق والحفاظ على هوية العراق العربية ورفض ومحاربة الفدرالية بحسب ما أفادت فرانس بريس. في غضون ذلك جددت جماعة عراقية مسلحة تطلق على نفسها اسم الجيش الإسلامي دعوتها لبدء مفاوضات مع القوات الأمريكية، وأفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية الاثنين بأن الناطق باسم هذه الجماعة عرض في شريط فيديو حصلت عليه الأحد عدة شروط قال إنها قد تؤدي إلى وقف حمل أعضاء الجماعة للسلاح وبدء مرحلة جديدة من السلام مع الجنود الأمريكيين في العراق. ونقل عن الناطق أن هناك شرطين أساسيين لوقف عمليات جماعته المسلحة، هما إعلان القوات الأمريكية جدولا زمنيا للانسحاب من العراق واعتراف الولايات المتحدة بشرعية ما أسماها المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأجنبي. وكانت هذه الجماعة أعلنت في وقت سابق استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل وقف العنف في العراق بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
وازرع لنا جرحك يا قلب خزان ولا تسجينا ويا زرعين قزر قوش ازرع لنا وحينا وحينا
مستمعينا الكرام، نعود لنرافق الزميل ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان مصادر في الشرطة العراقية صباح الاثنين مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في انفجار سيارة ملغمة أمام أحد المصارف في الصويرة في جنوب شرقي بغداد. ونقلت فرانس برس عن مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه أن السيارة كانت متوقفة أمام مصرف الرافدين وسط مدينة الصويرة، موضحا أن الانفجار وقع عند 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ومتوقعا ارتفاع حصيلة الضحايا. من جهة أخرى، ذكرت الشرطة أن 3 قنابل على جانب الطريق انفجرت وقتلت 3 مدنيين وأصابت 7 آخرين من بينهم رجل شرطة قرب أحد المصارف في وسط بغداد. وفي سياق الحوادث الأمنية أيضا، أعلن مصدر في الداخلية العراقية أن السلطات عثرت على 46 جثة بها طلقات رصاص في الرأس وآثار تعذيب في بغداد منذ ليل السبت. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الاثنين أن الجيش العراقي اعتقل 30 إرهابيا و69 مسلحا مشتبها بهم في أماكن متفرقة من العراق خلال 24 الماضية بحسب ما أفادت رويترز. ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
كشف مصدر أمني في الخالص أن جماعات مسلحة مجهولة فتحت نيران أسلحة الرشاشة على مواطنين في الحي العصري بمدينة الخالص، وأسفر عن مقتل 4 مواطنين وجرح 7 آخرين، ويذكر أن 2 قتلا جنوب المدينة على يد مسلحين. إلى ذلك، قال مصدر في التنسيق المشترك إن مسلحين تعرضوا صباح اليوم الاثنين لنقطة سيطرة وتفتيش للشرطة العراقية في ناحية كنعان واستخدموا الأسلحة الرشاشة. وعلى ذات الصعيد، تعرض صباح اليوم مواقع أمنية في قصبة بوهرز لهجوم من مسلحين، وقد استخدمت الرشاشات والصواريخ، ولم يعطي المصدر تفاصيل عن الخسائر البشرية أو المادية. وقال مصدر في الشرطة لإذاعة العراق الحر أن مصرف رافدين الفاروق وسط معقوبة تعرض لهجوم من مسلحين حاولوا السيطرة عليه، ووقعت اشتباكات بين الشرطة المسؤولة عن حماية المصرف والمسلحين، أسفر عن مقتل 1 عناصر الشرطة وجرح 3 من المدنيين. كما قتل 3 مواطنين في مدينة معقوبة على إثر فتح النار عليهم من مسلحين. وإلى هناك، في مدينة المقدادية، صرح مصدر أمني مسؤول أن 3 مواطنين لقوا حتفهم في المدينة أثر إطلاق نار عشوائي من مسلحين في سوق المدينة، بينهم طفل. في حين قال مصدر في إعلام الشرطة أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت 4 عبوات ناسفة في المحافظة. وأضاف المصدر أن مفارز من الشرطة عثرت على 6 جثث مجهولة الهوية في خان بني سعد وقرية زاغنية شمال بعقوبة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا، ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة الأمنية التالية.
أرسل رعد الحيالي مدير الإعلام في مديرية تربية محافظة نينوى، عضو الحزب الإسلامي العراقي، بعد أدائه للصلاة في جامع بحي البكر وعلى الطريق المؤدي إلى محافظة أربيل، أطلق مسلحون مجهولون النار على 3 من المواطنين الكرد من عشيرة جوران وأصابوهم بجروح بليغة. وفي حي عدن قام مسلحون مجهولون بفتح نيران بنادقهم من داخل سيارة من نوع أوبل وذلك على جمهرة من العمال فجرحوا عددا منهم، إلا أن الشرطة سرعان ما وصلت إلى مكان الحادث فقتلت 2 من المسلحين واعتقلت آخر. واشتعلت النيران فيما بعد في السيارة التي كانوا يستخدمونها. وبالقرب من جامع ذياب العراقي انفجرت عبوة ناسفة تسببت في جرح أفراد عائلة كانوا بالقرب من مكان الحادث. وفي حي القاهرة اندلعت اشتباكات مسلحة بين مركز شرطة في حي المصارف وبين أفراد من الجماعات المسلحة، فيما هاجمت مجموعة مسلحة دار مواطن باسم عبد الغفور كان يعمل في السابق بصفة مفوض أمن وقتلت جميع أفراد عائلته. وفي شارع الفاروق انفجرت عبوة ناسفة بوجه دورية للشرطة العراقية أدت إلى جرح 3 مدنيين مع شرطي واحد. أما في تل عفر فقد فجر انتحاري نفسه وسط السوق في حي الخضراء فتسبب في قتل 4 أشخاص وجرح 24 آخرين بينهم شرطيان. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نجدد لكم التحايا ونستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين من بغداد، حيث عقدت وزارة الصناعة والمعادن ظهر الاثنين ندوة حول إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية كما ونوعا بالاعتماد على آليات اقتصاد السوق وتحرير الأسعار والتجارة. جمان العبيدي حضرت الندوة وعدت التقرير التالي.
من أهداف السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية حاليا إجراء عملية إصلاح اقتصادي في جميع مؤسسات ودوائر الدولة الإنتاجية بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية كما ونوعا بالاعتماد على آليات اقتصاد السوق وتحرير الأسعار والتجارة من القيود الكمية والنوعية. هذا ما ناقشته الندوة التي عقدتها وزارة الصناعة والمعادن ظهر الاثنين، والتي عرف فيها المدير العام في هذه الوزارة الدكتور أحمد عجيل مفهوم الإصلاح الاقتصادي.
هو عموما الإصلاح الاقتصادي يعني إعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية لتكون مواكبة لتوجهات الدولة في سياستها الاقتصادية الجديدة. والإصلاح الاقتصادي يعني يختص ليس فقط بالصناعة وإنما بالاقتصاد كله، والصناعة تشكل جزء مهم من الاقتصاد العراقي. أي قرار اقتصادي إذا ما صاحب استقرار أمني واقتصادي لن ينجح. لذلك دائما التركيز يكون وخصوصا في مجال الاستثمار والاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال إلى الداخل، أنه يجب أن يكون هناك استقرارا أمنيا واقتصاديا حتى يتمكن المستثمر من أخذ قرار الاستثماري بشكل سليم.
تدور حول مفهوم الإصلاح الاقتصادي الكثير من التشويش وعدم الوضوح، ويصور أحيانا بأنه طريق إلى تفييض العمال وزيادة البطالة. هذا ما أوضحه الخبير الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن عفيف الرئيس.
الإصلاح الاقتصادي يهدف أولا إلى تنمية الاقتصاد العراقي من ناحية، وإضافة إلى ذلك رفع المستوى الاقتصادي للعاملين في المنشآت. ليس هناك أي اتجاه لتعرض إلى وظائف العاملين. إذا كانت هناك أي عملية تغيير فسوف تحدث في تغيير مواقع العاملين من منشأة إلى أخرى. إذا كان هناك فائض في العمالة في منشأة معينة يتجه العاملين إلى موقع آخر.
إذن هل ترى بأن الكادر الوظيفي قادر على أن يفهم ما هو الإصلاح الاقتصادي ويتواكب مع التطور الحاصل في السياسة الاقتصادية الجديدة؟
الكوادر العراقية تمتلك خبرات وإمكانية لتحليل الواقع العملي، وطبعا كلما كانت برنامج التوعية متكامل وشامل وواضح وشفاف وينقل معلومات حقيقية وواقعية، كلما كانت هذه الحقيقة واضحة وشفافة، كلما استطعنا أن نبرز واقع الحال الذي ستؤول إليه عمليات الإصلاح الاقتصادي.
لا بد من النهوض بالاقتصاد العراقي عن طريق تطبيق نظام الخصخصة، هذا ما أكد عليه المستشار القانوني في هذه الوزارة يعقوب شونية.
دور الخصخصة شيء لا بد منه للمرافق الاقتصادية العراقية، سواء كانت وزارة الصناعة أو التجارة أو الزراعة أيا كانت، بسبب المعاناة الكبيرة اللي دا تعيشها من نقص مستلزمات الإدامة والنهوض. قدر تعلق الأمر بوزارة الصناعة اللي عندها وتدير حوالي 220 مصنع، غالبيتها حوالي 90% من عندها تعاني من عدم توفر الإمكانات للارتقاء باستغلال طاقاتها، لهذا نشوف منتجاتها شحيحة في السوق بالرغم من وجود طلب. لا زال مواطن له ثقة كبيرة بمنتجات العراقية، إلا أنه عدم توفر مستلزمات الإنتاج من مواد أولية، أو بالدرجة الأولى العملة الأجنبية لشراء المواد الأولية هي تحول عائق في هذا المضمار.
كان هذا تقريرا حول الندوة التي عقدتها وزارة الصناعة والمعادن، والتي خصصت للتعريف بأهمية إدخال إصلاح اقتصادي في جميع مؤسسات ودوائر الدولة الإنتاجية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث أكد بعض المواطنين الذين التقاهم مراسلنا سعد كامل على أن المصطلحات المتعلقة بمفاهيم كالأقلية والأكثرية والترحيل القسري هي مفاهيم ومصطلحات غريبة على المجتمع العراقي، فيما دعت وزيرة حقوق الإنسان المهندسة وجدان سالم الحكومة ورجال السياسة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يجري في العراق وتفعيل دور المصالحة الوطنية.
ما زالت خارطة العراق عبر آلاف السنين تنعم بتنوع ديني ومذهبي، وهي تضمن للجميع الموقف التاريخي والشراكة المتوازية بلا مصطلحات الأكثرية والأقلية، حتى وأن تنامت على سطح الأحداث شواهد العنف والترهيب المتمثلة بمأساة الترحيل القسري لآلاف العوائل العراقية من مناطق سكنها المتفرقة عبر أديم خارطة البلد. مواطنون ممن التقيناهم أكدوا على أن هذه الثقافات غريبة على المجتمع العراقي، وهي تهدف إلى تأجيج الخطاب الطائفي وعدم الثقة بالآخر ونزع روح المواطنة. ولطالما كان العراقيون يعيشون بفسيفساء جميلة جمعت تحت مظلتها كل الأطياف.
بالنسبة لي شخصيا صديقي تربيت فيها من الطفولة، والله العظيم ما أعرف سني أو شيعي. الحد ذاك اليوم سألوني بالمنطقة قالوا فلان سني لو شيعي، ثم ما أعرفه، قالوا شو ما تعرفوا هاي العلاقة كلها فترك، ثم أنا علاقتي بيه علاقة أخوة علاقة صداقة، ماكو تفرقة بيناتنا.
أكو عوائل ما عندها تفرقة بين السنة والشيعة، هم هسه فرضوها علينا.
هذه ما تمر على واحد ولا كلها حساب، هذا موجود سني أو شيعي أو تهجير أو هذا ما موجود، ما حد يتوقع هالشيء هذا. فدخلت احتمال ناس يعني غير البلد أو من جانب المادة أو مدفوع من قبل الناس إلها مصالح بهالأمور هذه. أكو ناس انذبت لها أوراق، وأكو ناس انقتلت أولادها، وأكو ناس اختطفت، ناس ما إلها دخل بالموضوع وما يعلم بهالشيء هذا.
تساؤلات كثيرة تجول بالفكر والخاطر، وهي تبحث عمن يطفئ تلك النار التي توشك أن تلتهم أرجاء البيت الواحد وأطيافه الملونة، والتي لم تفرق يوما بين هذا وذاك. وهذا ما ترى وزيرة حقوق الإنسان المهندسة وجدان سالم، وهي تدعو إلى حكومة قوية تعمل بظل سيادة القانون.
احنا كعراقيين منذ الأزل يعني نعيش معا، اسلام مسيحيين سنة شيعة وكافة الطوائف الأخرى، ضمن المحلات كلها ماكو محلة سنية او محلة شيعية او محلة مسيحية، الكل يعني جيران مع بعضهم. انا برأيي ان هذا موضوع الترحيل القسري جاءنا من الخارج، ليس من عمل العراقيين الأحقاء يعني كعراقيين. أنا أعتقد أنهم المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة العراقية، وليس فقط كحكومة، المسؤولية تقع على عاتق رؤساء الكتل السياسية ورجال السياسة في العراق. إذا عرفنا كيف نفعل المصالحة الوطنية بشكل جدي، ليس فقط بمؤتمرات وبشعارات، احنا ما راح نضمن مستقبل العراق ان لم تكن هناك حكومة قوية، حكومة تحل الميليشيات، حكومة تقضي على الارهاب. أن تتوقف هذه العصابات عن القتل الذي يقاتل يتم متابعته من قبل أجهزة الدولة.
وأوضحت وزيرة حقوق الإنسان المهندسة وجدان سالم وهي تتحدث عن أزمة فقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة الأمنية أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام الناس في حال تعرض حقوقهم للانتهاك.
خلينا نكون صريحين، حاليا هناك أزمة ثقة بين المواطن العراقي والحكومة. إذا ثقفت وزارة حقوق الإنسان وطلبت من أي مواطن عراقي يتعرض لتهديد، رجاء تعال اشتكي يم وزارة حقوق الإنسان أو يم أي مركز شرطة أو يم أي جهة حكومية، راح تشوف عدد محدود جدا يجوز على عد الأصابع اللي يتقدم لأن يخافون. أنا كوزير حقوق إنسان ما أقدر أضمن شيء، اللي أضمنه أنه أي شخص ممكن يقدم شكوى أو يقدم لي أنه طلب بأنه تلقى تهديد أو طلب بتخلية داره، إحنا ممكن أن نحافظ على سرية المعلومات ونحيلها بشكل سري جدا وبدون أسماء، ممكن نحيلها إلى وزارة الداخلية حتى تتخذ إجراءات معينة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الإطار ذاته طالبت عشائر ديالة بتفعيل مبادرة المالكي للمصالحة الوطنية، وأعلنت عن تشكيل مجلس لعشائر ديالة الذي أخذ على عاتقه العمل الجاد لتفعيل هذا الدور ومواجهة الميليشيات مع تحريم الدم العراقي ونبذ العنف والتطرف. جاء ذلك في لقاء أجراه مراسلنا سالم حسين مع رئيس المجلس الشيخ مزهر الزيدي.
قامت هذه النخبة الخيرة من أبناء ديالة بتشكيل لجنة والذهاب إلى مجلس الحكم ورحبوا بهذه المبادرة. بعدها تحركنا إلى قائد الشرطة أيضا ونفس اللجنة. الحقيقة قائد الشرطة أيضا مشكور، استجاب وناقشنا على بعض النقاط المهمة وهي إطلاق سراح السجناء من الموقوفين في المداهمات العشوائية. ومن ثم في اليوم التالي ذهبنا إلى محافظ ديالة، ومن حسن الصدف أنه حضر القائد جونز واستمع إلى كل التفاصيل دون التدخل في شؤوننا. اللجنة إن شاء الله سائرة بالعمل. أهم حالة إحنا نريد استتباب الأمن، نريد ترجع ديالة الأولى، يعني كل الأطياف الموجودة بها سنة وشيعة وعربا وأكراد تكون يد واحدة لبناء هذه المحافظة اللي نعتبرها تخلفت هذه المحافظة.
شيخ، هل هي هذه المحاولة هي امتداد لمبادرة شيوخ عشائر الأنبار بصحوة الأنبار؟
حقيقة بالنسبة لديالة منطقة الثقافات المشتركة، لكل محافظة خصوصيتها. بالنسبة لديالة احنا نقول صحوة الأنبار لهم خصوصيتهم، نقول هم أبناء منطقة واحدة. أما بالنسبة لديالة احنا ما نقدر نقول نفس صحوة الأنبار. احنا إن شاء الله الوضع الخاص لديالة ما نقدر نقول نفس العمل اللي قاموا به الأنبار. احنا الآن حوار سلمي بين كل الأخوة الموجودين بالساحة.
هل هناك حوار مع الجماعات المسلحة المتواجدة في المحافظة؟
إن شاء الله إذا صار اتصال بهذه الجهات فاحنا نكون ممتنين انه نمد يد السلام للكل لبناء المحافظة، لانه كل واحد عنده في التوجه. حقيقة احنا ما عندنا اتصال بهذه المجاميع المسلحة ولا نقدر نعبر عن شعورهم هم. فاحنا املنا انه تقعد شيوخ العشائر ونقعد نحل مشاكلنا بينات. يعني احنا من تباحثنا ويا قائد الشرطة ويا السيد المحافظ، الرجل ابدى استعداده، ايضا اللجنة ذهبت الى قائد الفرقة اللواء الركن شاكر هليل، الرجل استجاب ايضا واطلقنا صراح عدد من المساجين، لكن هذا غير كافي. احنا الان اكو قضاء، القضاء هو الفيصل بيناتنا. اذا اكو احنا شخص يحس انه ضدهم يشتغل فاكو قضاء.
وماذا ستفعلون من اجل استقرار الامن والسلام وايقاف تفاقم العمليات المسلحه في المحافظه؟
ان شاء الله احنا يد واحده، اولا العشائر وبعدين الاحزاب الموجوده على الساحه والاداره، لان احنا ما نشتغل خارج اطار الاداره. الاداره الموجوده احنا حكومه منتخبه، لكن اكو هناك اخطاء، الأخطاء تنعكس على الشارع. فإحنا أملنا أنه الحكومة الموجودة في محافظة ديالة على رأسهم المحافظ وقائد الشرطة وقائد الجيش يستجيبون الطلبات.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
الحر.
يا نبعات الريحة حني على الولهان، حني على الولهان يا نبعات الريحة حني على الولهان، حني على الولهان جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان
يا نبعات الريحة حني على الولهان، حني على الولهان جسمي نحل
سيداتي وسادتي. قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية تناولتها مراسلتنا في بغداد أسماء السراج تتعلق بمشكلات المرأة العاملة في القطاع الخاص.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
عبدا وعاني واقفة على رجلي وبيتنا خطوة.
خير الصالحين للعراق وحيدين، وخير الصالحين للعراق وحيدين.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضاياها. تتعدد أسباب خروج المرأة إلى العمل، إلا أن العمل في أغلب الحالات وسيلة عند المرأة وليست غاية. الكثير من النساء صغيرات السن وحتى المتقدمات في العمر تصدين لمشكلات المعيشة من خلال عملهن، البعض منهن يزاولنه داخل البيت والبعض الآخر في القطاع العام، ونسبة كبيرة منهن يعملن في القطاع الخاص. حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضاياها تعرض لأربعة نماذج من النساء اضطرتهن الظروف للخروج إلى كسب الرزق، وهذه أولا أم محمد، المرأة الأربعينية التي تفترش إحدى أرصفة العاصمة بغداد لتبيع حاجيات لا يحتاجها أحد.
أبي حاجات اللي ناس تستفاد من عندها هسه، يعني وقت مدارس قرطاسية، أكو غذائية ناس يعني أهم تشتري أهم أبيعها.
زين، منين تلملمين هاي الأشياء الغريبة؟ مراية صغيرة على قلم على شحاطة، يعني ما شاء ما لها علاقة ببعض.
أكو يعني تاجر عنده محل، يعني من أروح يمه ينطيني هاي الحاجات يقول لي بيعيها أنت واستفادي من عندها وأني يعني أعوضش عليها.
شو قصالك تشتغلين هاي شغلة؟
أنا هاي 3 سنوات.
3 سنوات تقعدين بنفس المكان؟
هناك كنت أقعد شوية اللي قدام.
غيرتي المكان؟
أي بس.
زين، ليش قبل 3 سنين يعني ورا الحرب ورا سقوط بغداد طلعت؟
متعرفين هسه يعني قبل كنا قاعدين يم أهل، يعني أهل زوجي. أي كانوا منطينا غرفة، صارت يعني مشاكل بين الأخوة وهاي. هسه إحنا قاعدين بإيجار 45 غرفة، فلازم يعني أشتغل حتى نقدر.
قاعدة بغرفة واحدة إيجار؟
أي.
شقد تحصلين تقريبا باليوم؟
يعني الحمد لله 3000 4000 5000.
قد تساهمين تقريبا من مصرف العائلة؟ يعني هاي 4000 و3000 اللي تحصليها يومية وين توديها؟
أي مصرف للبيت، هاي أشتري مخضر، أشتري مثلا
هاي الأشياء البسيطة تجيب لك هذا المبلغ؟
لا مو أكو يعني مثلا قبل كنت أبيع غذائية أكثر كانت تجيب.
زين، الغذائية منين تجيبيها؟ اللي هي كيس سمن صغير على كيس حمص؟
اي اهم ابو محل ينطين، او مثلا الناس عندها غذائية ماكو ما تحتاجها بالبيت فتيجي تنطين اياها وابيعها، اربع بها مثلا ربع 150 تتجمع عندي.
زين، كم ساعة تقضين هنا أنا باليوم؟
من ساعة بالتسعة تقريبا 9:30 الى حساعة 1.
زين، من زبائنك اطفال لو كبار؟
لا كبار، بس اكو زبائن يعني اطفال يجون يعجبهم اشياء قرطاسية وملاعيب فهم يشتروا من عندي.
زين، التاجر اللي انت متفقة وياه تشتري الاشياء بفلوس او على التصريف؟
لا لا على التصريف، هو يعرف ظروفي فما عندي اني يقول لي اشي تحتاجين على ثقة فبعدين ارجع له للوارد والربح ينطيني.
يعني انت ما عندك اي رأس مال حتى لو صغير بحيث تشترين به؟
لا ماكو. لا لا.
زوجك وين يعني؟
زوجي معوق، اني معوق حرب، صار لفت يعني من 81 تقريبا، 3 أطفال عندنا.
صار لك 3 سنين انت عندك هاي البصيه، ما فكرتي تطوريها تحولين الى محل صغير؟
لا مو المحل، محل يراد له يعني وارد ويراد له ايجار همينه، واني ما ربحتي فما اقدر يعني شويه على ما يكبرون الولد شويه بقدر يعني نقدر نسوي نفت مشروع.
ومو تبيعين غالي بحيث الناس ما تشتري منه؟
هو ب 1700 انت بيعه ب 1500 ربع اربع عاد.
تعتقدين الناس تجي لين تشتري هاي الحاجه لو انت تتعاطف وياك؟
واكو لا اكو يتعاطفون وياي ويساعدوني همينه، يعني ما عدا ما يشتروا مثلا هذا ينطيني 1000 هذا ينطيني 2000 هالشكل.
وانتي بالدرجة الأساس ربحك على هاي المساعدات أكثر مما هي على أشياء، لأن دا أشوف أشياء ما لها قيمة. يعني
الحمد لله وشكرا، أنا أفرح لما أبيع زين مو مثل إنسان ينطيني يساعدني. ليش؟
لأن هم يشترون منك بس بدافع المساعدة مو لأن محتاجي هاي الأشياء.
أي أكو صحيح يجون يقولون مثلا إحنا نريد نفيدك فيجون يعني متعنين علي وحتى يشترون من عندي.
زين، فكرة أن تقعدين ببصية بالشارع هاي مسببت لك إحراج يعني؟ وتيج ماله بسوق ما يبيعون به هواي الأسوان؟
لا الحمد لله وشكر ماكو أي إحراج، لأن ما طول أنا يعني متكلة على الله ومتكلة على نفسي، أنا إذا أشتغل بعيش الشرف أحسن مما أروح يعني أقدي، صح لو لا؟ هواي نسوان دي يسولون بالشارع على مود الربع والخمسين. زين يعني هذا الشيء أنا ما أتقبله على نفسي.
من 9 للـ1 يومياً أنت تداومين؟ ما وعدك إجازة؟
لا مو يومية طبعاً، إنسان عنده ظروف وأهم يريد يرتاح، فبعض الأحيان ما يعني بعض الأيام ما أجي.
زين، ورا الوحدة شو تسوين؟
أروح للبيت، غير مسؤولية البيت هالمرة يعني تكون على عاتقي أني، هاي واجباتي شغل البيت والأطفال.
بعض الشابات اخترن ترك الدراسة والدخول في سوق العمل لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلا أن أغلب المهن التي استطعنا الحصول عليها هي مهن هامشية وذات ظروف عمل قاسية، فلماذا تختار الفتاة هذا العمل؟
يعني الحالة المادية تتطلب، وأني بنية يعني وعندي ظروف عائلية شوية مزينة، فاضطريت أنه أنا يعني أشتغل حتى أن أصرف على نفسي وأعين نفسي بدل ما أمد إيدي الكائن من يكون.
زين، كم ساعة تقضين بالعمل يعني؟
والله يعني 10-10:30 أجي يعني أشتغل للمحل وأطلع 7:30-8.
زين، هذا مو وقت طويل ومجهد يعني، شون تتحملين؟
أنتي من تردين تعيشين وتردين تصرفين وتاكلين وتشربين وترحين وتجين وما حد ما تمدين إيدك لأحد، تضطرين إنه تكافحين وتتعبين حتى تحصلين هذا الشيء.
زين، أنت تصرفين على عائلة لو بس تصرفين عن نفسك يعني ما تخليهم يصرفون عليك؟
يعني ما خلي أحد يصرف علي بأي شيء.
على عائلة؟
يعني فد شيء قليل، مو إنه أنا مسؤولة من عائلة، بس يعني مثلاً من أخواني من يردون حاجة يعني أجيب لهم، مثلاً أطب لي البيت بإيدي حاجة، زين أشهيهم يعني يشتردون يشتشتهون شنو عايزكم شنو هاي، بس يعني ما مسؤولة إنه أنا فرضاً علي إنه أنا معيلة لهاي العائلة، لا مو هيجي.
زين، أريد أعرف من عندك يعني شنو الاختلاف بين أن أنت تعيدين نفسك وبين تأخذين من أهلك فلوس يعني؟
أنا أعين نفسي إنه كل شيء أجيب لنفسي، ما خلي نفسي يعني ما خلي
انطاج هذا فت قوة داخل العائلة انه ما طولتي ما متكلة على احد، فانت قوية ومستقلة، انطاج شوية استقلالية يعني؟
طبعا اكيد انطاني استقلالية، انه واحد من يقولي مثلا انت لدى تجيبين لدى تحطي لا هاي زين او ما تحطي، اقدر اني اجيب واحط زين، ما يعني ما حد ما يمن علي زين، ما حد ما يمن علي.
ممكن هم يفرضون عليك قراراتهم لو كونك مستقلة ماديا، ما حد يفرض عليك شيء او يقرر بنيابة عنك؟
لا شيء، اكيد هم يعني قراراتهم تمشي علي لانه انا بنية واني بتهم، فكل اللي يردوني يمشوا علي اوكي يمشي.
ليش وما مدى يصرفون عليك يعني؟ انت تصرفين على نفسك يعني، استقلاليتك المادية ما منحتك استقلالية داخل البيت بالقرارات؟
لا مو بكل شيء يعني، البنية لا تروح لا تجي مكان عملها من البيت للعمل من العمل للبيت يعني هذا الشيء، بس ما انه اهلي لانه انا استقليت خلينا نقول ماديا او شيء ما لهم شغل او ما امشي بقراراتهم، لا كذب، لانه مرجوعي لهم وبتهم اني.
لنفرض انت تزوجتي، راح تبقين تشتغلين لو تعوفين الشغل؟
لا شيء اكيد اعوف الشغل.
زين ليش تعوفي؟ ما تريدين ويا زوجها ما تكونين مستقله ومو على عليه؟
لا طبعا، لانه المره من تتزوج تريد تكون مستقله بحياتها واستقلاليتها وبيتها وكيانها واطفالها وزوجها.
وشنو يمنع ان تكون ايضا تشتغل بحيث تجيب مورد للبيت ومستقله ماديا؟
هذا الشيء اذا اشوفه انه هو يعني ما يقدر يعيني ماديا وحكون تعبانه وما متوفر لي يعني الشيء اللي انا اريده، مو شرط الا فد شيء كلش يعني كبير. وهذه
زين، تحسين عملك الطويل هذا ده يحرمش من أشياء تردين تسويهم؟
إيه، أنا هسه مثلاً أنا مكملة 6 ابتدائي، ظليت أفكر إنه أنا لو مكملة دراسة أقدر أشتغل بفشي يعني متقدم أكثر من الحلاقة.
شنو اللي منعك تكملين دراسة هسه؟
ما أقدر أكمل لأنه أنا طول وقتي أنا بالمحل، أرجع للبيت تعبانة، يا دوب أسوي حاجة اللي علي خلينا نقول أو أنام أو شيء، فما لحق أدرس أو هاي.
زين، هو إذا اقتضى الأمر أن تضحين بشيء، ليش ما تضحين بالشيء؟
أضحي بالشغل زين، حتى لو أنا أوكي قعدت بالبيت وهاي زين، وراها أنا من أريد أدرس منين حصرف أنا على دراستي؟ هم يراد لي مصرف هم يراد لي، وأرجع وأقولش ما أحب أنا أمد اللي يتعود على شغله يصرف من جبه بعد ما يحب يطلب من أحد أي فلس حتى لو كان أمه.
قضاياها،
أبرز ما يمكن ملاحظته في عمل النساء في العراق هو أن الغالبية العظمى منهن لسن صاحبات عمل وإنما أجيرات، وحتى من تمتلك بسطية تفتقر إلى رأس المال الكافي لتطويرها، مما ضاعف من مشكلة فقر المرأة. وأم برهان التي تعمل منذ 20 سنة في القطاع الخاص وجدت نفسها بعد أن تقدم بها العمر غير قادرة على تحمل ظروف العمل في هذا القطاع وبلا ضمانات تقاعدية.
طلقت سنة 78 وعد 5.
شو
الأعمار من كان؟ أصغر واحد كان عمره 5 أشهر، والأكبر كان يمكن صف الأول ابتدائي، مهما ناس فوق ناس يعني. والهاليوم
زين، وين عشت ويا اهلك بوقتها يعني؟
وحدي.
وحدك من ذاك الوقت انت تشتغلين؟
وحدي، اول ما بدا يعني طلاقي لهاليوم هذا اعتمدت على نفسي. قمت أشتغل، لا رحت على أخ خذيت ولا رحت على أحد ولا أخيتهم بعازم كبرتهم، ويعني حتى نص منعتهم خاصه ودراسه نص ما في الحب الدراسه.
نسيتوا ايش قد كم نفر عايشين بالبيت؟
12.
وين عايشين؟
منطقه يعني تعبانه يعني ايه، وبيت خراب من هذا الخشب، حتى الارض ذاك اليوم يعني واحنا نايمين توقع علينا واحنا دا ناكل. زين ظروفنا تعبانه، حياتنا تعبانه.
زين خلال هاي السنوات من الشغل مالتش ما قدرت تسوين بيت؟
منين اسوي بيت؟ الله يخليك يا من الظروف، ويلا نقدر على قد اللقمه. منين يعني اللي تحصلي للاكل والايجار يتراكم مال شهر بشهر فوق الشهر النبي يتراكم على الاخر.
زين اولادك من كبره ما قدروا يشتغلون ويسدون عنك بحيث يعفوك من الشغل هسه انت بهالامر؟
بالبدايه كانت العسكريه لاحقتهم، اللي طب العسكريه بعد يطلع انه اني اطي. زين من طلع من العسكريه تعبانين، لا قدروا يكونون حياتهم، لا قدروا حتى يعني هم نفسهم ما قدروا يمشون منين يجيبون.
بس زوجتيهم مع هذا؟
وايه كبير الزوج والوصاني الزوج
كلهم
قاعدين. هذا الكبير وياي ست جهال عده، وكلتنا قاعدين ببيت. اذا اقول لك يعني اذا كنا اخذ الصوره تجين تاخذين صوره للبيت.
زين يعني ابرز شيء بمشاكل انتوا تشتغلون بالقطاع الخاص يعني اللي مو عد الدوله شنو هي يعني؟
هسه اذا اقول لك يعني شلون مشاكلنا هنا بالعمل برا، يعني ماكو اجازه هسه مثلا تداومين يوم يوميه يعني عاد ما تقدرين، واذا مكان يعني هيك شيء هم نفس الحال.
ربما
انا شعليهم حتى ذات مرضين صرينا ماتهم بيش حتى ذا توقعين أو هذا معلهم.
جمود هذا النوع من الوظائف وعدم قابلية المرأة للحراك في السلم الوظيفي جعلها غير مستقرة وتنتقل من وظيفة إلى أخرى، إلا أن العمل يبقى ضرورة لا مفر منها حتى بالنسبة للكبيرات في السن.
يعني مرة رمضان العام وهاي هسه راح يجي رمضان.
وقبلها كنتي ربت بيت يعني؟
أي.
شنو اللي خلاش تشتغلين؟
يعني أنا مضطرة ما عندي ورجلي مريض وعندي جهال.
شقد عندك جهال؟
عندي 8.
وش تشتغلين؟
هي منظفة غير.
وراتبك شقد؟
راتبي ورقة و30,000.
زين هاي الورقة و30 خلينا نحكي عنها، وين توديها؟
والله للأجار وللمصرف مع العائلة.
زين وهو هذا الدخل الوحيد للبيت لو عندك ولد يشتغلون؟
لا والله هو هذا الوحيد. زين
شلون تكفين كل هاي الأشياء بهذا؟
لا عشان نسوي هاي شوي شوي.
شلون تقسمين هذا المبلغ على كل هاي الاحتياجات؟
لا عاد نطمن عندنا الاجار وبيهم يعني مو نسيبه قاعد وهم الى عليه نص وعليه نص.
اذا الايجار مخفف
يعني. اي
والمبلغ اللي يبقى كافي للعيشه وانت بوحدك؟
والله بالقوه يعني. زين بالقوه ندبرها.
زين ولدك جهالك بالمدرسه؟
البنات لا والله من زوجاته، وعنده ولد صغير بالرابع ابتدائي وبنيه بالثالث ابتدائي صغار.
بس
اثنين. اي ايوه.
زين احكي لي عن مشاكل العمل بالقطاع الخاص اللي مو بالدوله، عشان مشاكله يعني. يعني شنو
معاناتكم
انتم تشتغلون هيك المهن يعني؟
يعني ما
يعني هسه تبطلين، ليش تردين تبطلين؟
يعني انا تعبت بعد ما قدرت ومريضه. زين اي والراتب نفس الراتب يعني ما بي مزيده ولا ها بعد سوى احد يقعد ببيته.
زين وشلون العد هاي الحاجات من يسدها اذا انت قررتي تقعدين ببيتك؟
راح اقوم اخبز خبز.
تشتغلين خبازه؟
اي والله.
زين هسه مو الناس انصرفت عن شرايط الخبز من يعني كلها تشتري صمون وعافه الخبز؟
لا لا هسه اكثرها قامت ترجع للخبز مال التنور الطين. يعني والله راسا يعني هسه كيفون هم.
زين تخبزين على تنور طين؟
اي والله.
اي وين ناصبته شلون؟
برا البيت والله ناصبته.
ايش قد تخبزين باليوم؟
والله فوق 90 قرصه، اكثر 100 نوبات توصل.
وعندي الزبائن يعني خاصين يجوا يجوك انت يعني؟
اي اي يجوني
يجون يوميا يعني ذول الزبائن؟
اي يجون.
المبلغ اللي يجيك من الخبز يعني ممكن يكفي يعني احسن من الراتب اللي تاخذيه عند القطاع الخاص؟
اي نوبات يعني اخبز ب10 نوبات يعني اقل ال10 نوبات 5 يعني مصرف.
زين احد يساعدك بهاي عمليه الخبز وبيع الخبز وما اعرف شنو؟
بس بنتي والله كبيره يعني نوبات تساعد من تشوفنا اتعب تساعدني هي خطيه.
تساعدك بالخبز؟
اي والله من ما انا تعبانه يعني زينه لا انا اخبز.
زين ما عندك ولد يساعدك بالمصرف؟
لا لا.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.